أجمل التحيات أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر. في هذه الفترة من بث إذاعتنا نستمع خلالها إلى تقرير حول القطاع الخاص ومطالبته بدعم لتمكينه من دوره الاقتصادي، والموصليون يتفائلون بتقدم القوائم المحلية. وقبل ختام الساعة تسعدني دعوتكم إلى حلقة من برنامج عالم متحول، أستضيف خلالها الدكتور قصي عبد الوهاب لمناقشة ظاهرة تدني كمية المياه الداخلة للعراق من دول الجوار وأبعادها القانونية وآثارها المستقبلية. أعزائي المستمعين، تداولت الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للاستثمار جملة محاور، منها معوقات القطاع الخاص في تفعيل القطاع الاستثماري. بعض المشاركين في الندوة تحدثوا عن قانون الاستثمار وانتقادهم الحكومة لعدم دعمها للقطاع الخاص. تفاصيل الندوة يوجزها تقرير حيدر الرشيد من بغداد.
على الرغم من مرور أكثر من عامين على صدوره، ما يزال قانون الاستثمار موضعا للنقاش والجدل بين الأوساط المالية والاقتصادية العراقية، وغالبا ما تطفو النقاشات حول هذا القانون على سطح الندوات والمؤتمرات التي تعقد بين الحين والآخر. آخر هذه الندوات عقدتها الهيئة الوطنية للاستثمار ودعت فيه رجال أعمال ومستثمرين ومصرفيين بغية الوقوف على أهم معوقات القطاع الخاص في العراق ودوره في تنشيط وتفعيل الواقع الاقتصادي وقطاعات التنمية الأخرى.
باسم عبد الهادي، خبير اقتصادي. هذه الندوة أهميتها تكمن في اللقاء مع القطاع الخاص، تعريفهم بالمزايا والضمانات والمواد اللي يشتمل عليها القانون، وفي نفس الوقت التعرف على مشاكلهم والمعوقات التي يعانون منها.
خلال الجلسة الأولى للندوة جرى شرح ومناقشة القانون ذي الرقم 13 لسنة 2006 والخاص بالاستثمار. وبحسب المستشارين والقانونيين في الهيئة، فإن القانون اشتمل على حزمة من الامتيازات والضمانات بغية جذب الشركات والأفراد الراغبين بالاستثمار في العراق، غير أن ذلك لم يكن رأي منهم على الجانب الآخر من قاعة الندوة، حيث انتقد البعض هذا القانون مطالبين بإعادة النظر فيه. رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين راغب رضا بليبل:
كان القانون أهم نقطة به هو أن تكون هنالك نافذة واحدة لتقديم الإجازات والموافقات، هذه ما موجودة الآن. موضوع الأرض أيضا هنالك عراقيل كثيرة من عقارات الدولة، وليس هنالك وضوح في كيفية الحصول على الأرض، مشاكل كثيرة. وأيضا بالنسبة للتمليك، أيضا المشاريع يجب أن تملك للمستثمر لفترات طويلة، يعني ما تحدد بفترة، لأنه المستثمر عندما يكون الأرض والمشروع له راح يبذل جهد أن يكون هذا المشروع من أفضل المشاريع.
أما في الجلسة الثانية فقد تمحور النقاش حول تحديد آلية للدعم والتعاون المشترك بين القطاع الخاص العراقي والهيئة الوطنية للاستثمار.
ودي الحنظر رئيس الهيئة الاستشارية 13 مانجا راقب شركة كفالات القروض ورئيس مجلس إدارة مانجا أشور الدولي. بالتأكيد أنا يؤسفني أقول لك أن الحكومة لا تهتم بالقطاع الخاص العراقي بعدم، وذلك لعدم وجود الثقة من زمن الحكومة السابقة حتى ما بعد الحرب وانتهت أوزارها، أنه لا زالت هناك ليس ثقة ما بين الحكومة والقطاع الخاص. لا أعرف لماذا، لكنه واقع الحال. نحن عندنا تجربة حقيقية، يتكلمون مثل هذه المؤتمرات ومثلها عملوا عشرات، وسندعم وسندعم، ولكن واقع الحال ليس هناك دعم.
الفترة السابقة كان دائما هناك من يعتكس على الوضع الأمني في تعطيل القطاعات الإنتاجية الأخرى، القطاع الخاص تحديدا. يعني تعتقد الآن الوضع بات مهيئ لتنشيط هذا القطاع
بالوقت الحاضر؟ إن لم تتوفر كما أشار أحد الأخوان هنا بنية تحتية حقيقية وتوفر مساهمة حقيقية من الحكومة العراقية برأس المال، لأنه واقع الحال الحكومة لا لحد الآن لن تساهم مع القطاع الخاص العراقي بعمل صندوق للاستثمار في العراق.
أما الاقتراحات بمعالجة الخلل الحاصل في علاقة الحكومة بالقطاع الخاص فقد تعددت على أن يكون الدعم في مقدمة هذه الحلول والمعالجات.
أنا بتقديري أنه يجعلون التشريع نفس القانون، يعطوا 99 سنة كأراضي استثمار، هذا رقم واحد، هاي الضمانات. مع الموضوع الثاني أنه يعملون صندوق واقع حال استثماري يدعمون الاستثمار، يعني يقولوا للمستثمر أسوة بالبنك الدولي. البنك الدولي الآن يدخل 80% من قيمة المشروع وأنت كمستثمر تدفع 20%، ويوقف المشروع لمدة 10 سنوات ثم يسحب نفسه. إرادة الدولة بصراحة أن تقدم على التريليونات اللي يتكلمون عنها ولم تلتلم في وزارة المالية وفي محافظة البنك المركزي العراقي أو بالبنك المركزي، أن يدعموا الاستثمار، يدعمون 70 إلى 60 إلى 50 إلى whatever.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أهلا بكم ثانية أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر وإلى الموصل. إعلان نتائج المجالس المحلية حسمت التوقعات والأقاويل، ومع وجود شكاوى وطعون لدى بعض الكيانات حول تلك النتائج، إلا أن فوز القوى المحلية في بعض المحافظات مثل ظاهرة دعمت رغبة أبناء تلك المحافظات، ومنها نينوى التي أبدى مواطنوها ارتياحهم لتصدر قائمة الحدباء الوطنية الفائزين. الكثير يعول على دور المجالس الجديدة لتقديم ما وعد به المواطن من خدمات وإعمار لمدينته. إلى الموصل برفقة مراسل إذاعة العراق الحر.
نالت نتائج انتخابات مجلس محافظة نينوى رضا العديد من أهالي مدينة الموصل، أملا في أمن تقر به المدينة وضمانا لحقوق جميع أهاليها، مع تنشيط لاقتصادها وخدماتها بعدما مر بها من ظروف صعبة.
إن شاء الله هذولا يكونون قائد المجتمع المصلاوي، ونتأمل منهم خير حسب تصريحات مالتهم، الوعود مالتهم وعدنا بها إن شاء الله، ونتأمل خير إن شاء الله من قوائم باقية كلها.
إيش رأيك بنتائج الانتخابات؟ يعني هل كانت مرضية بالنسبة لك؟
هي مرضية بصورة عامة، يعني ما سمعنا أنه صار بها أي تزوير بالنسبة للموصل نحن هنا، بس أما القرى والأرياف هاي ما نعرف بها يعني.
ما كنت متوقع هيك نتائج، بس كلش يعني فرحانين ان هالنتائج. اهم شيء يعني يكونون كلهم اخوه ويرضون يعني اللي انتخبوا، بس شنو اريد يعني المقعد المسيحيين لي يعني يهملوه.
انت يعني ايش تتاملين وراء نتائج الانتخابات؟
ان شاء الله يكون العراق بخير.
ومع هذا لم تخلو نتائج انتخابات نينوى من ملاحظات بعض مواطني المحافظة.
أحس النتيجة انتخابات غير عادلة، لأن أي واحد يسأله بالشهر على الساعة، إذا تقول له شو منتخب يقول لك أنا منتخب قائمة الحدب الوطني، حسب ما أقبادر بالشهر العام بأنه صار تلاعب النتائج الأقضية والنواحي.
وبحسب مفوضية الانتخابات فإن 48.4% من أصوات ناخبي نينوى حصلت عليها قائمة الحدباء الوطنية. منسق قائمة الحدباء أثير النجيفي تحدث لإذاعة العراق الحر عن نتائج انتخابات نينوى.
نتائج مغطية إلى حد ما، قبلنا بهذه النتيجة لأنها لم تغير من الواقع كثيرا. لدينا نحن بعض الطعونات قدمناها إلى المفوضية حول إلغاء بعض الصناديق، أكثر من 100 صندوق بزعم أنها وصلت إلى المفوضية متأخر على الرغم من أنها كانت بحوزة موظفيها. بعض المناطق لم يكن هناك مجال لحضور مراقبين من الكيانات السياسية فيها، مثلا في منطقة الشيخان أو في دهوك أرسلنا مراقبين طردوا من هناك ولم يستطيعوا أن يراقبوا العملية الانتخابية.
من هو الذي طردهم؟
طردتهم الأسايش والبيشمركة، طردوا واعتقلوا، وتقدمنا بطلب إلى الأمم المتحدة وإلى الحكومة، وتم إطلاق سراح بعضهم يوم أمس فقط.
هل كنتم تتوقعون حصول هذه النتيجة؟ وكيف ستضمنون تحقيق الوعود التي وعدتموها؟
كنا نتوقع أكثر من هذه النتيجة، أن نحصل على 75% من انتخابات المحافظة. نأمل أن نحقق ما وعدنا به المواطنين، برنامج عمل وليس إنجازات في الهواء.
وقد قدمت الكثير من القوائم الانتخابية في نينوى طعونا بسير العملية الانتخابية التي صاحبها، وحسب قول يحيى عبد محجوب عن قائمة الحزب الإسلامي العراقي في نينوى، خروقات حرمت آلاف الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.
النتيجة بصراحة نحن نشك بها، ولدينا طعون وشكاوى لدى المفوضين، نأمل أن تنظر بمهنية وبدون ضغوط لهذه الطعونات، وخصوصا أن إجراءات المفوضية في توفير أسماء الناخبين لم تكن جيدة، حيث عشرات الآلاف من الناس عادوا بدون أن يدلوا بأصواتهم، إضافة للخروقات الكثيرة التي حدثت ونحن دوناها في شكون وطعونات قدمت إلى المفوضية. ونحن نبارك لجميع الكتل الفائزة وسنتعاون من أجل خدمة محافظة نينوى.
من خلال الملاحظات التي ذكرتها الآن، هل هذا يعني بأنكم غير راضون عن نتيجة الانتخابات؟
نتيجة الانتخابات تنشط شطرين، الأول هو عودة أهل المدينة إلى حكم المدينة، وهذا مفرح لنا تماما. الأمر الثاني هي النتيجة التي حصلنا عليها، وهذا أمر نحن نعتقد أنه فيه إشكال كبير وهناك تلاعب حصل في الأمر.
مهما اختلفت آراء الناخبين والمرشحين في نينوى بشأن انتخابات مجلس المحافظة وما تمخضت عنه من نتائج، إلا أنها أجمعت على أن يخدم المجلس القادم المحافظة وأبنائها. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
تعلمنا نقول الآه.
هذا الحب تالي وياه. عذبنا وما ملينا. نتعذب ونقول نتوب لكن هم نرجع للنوم. نتعذب ونقول نتوب لكن هم نرجع للنوم. هذا الحب يلعب بينا لو نعرف ما حبينا.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
يشكو العالم اليوم بسبب كثرة الاحتياج وبسبب التغيرات وظروف المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري، يشكو من قلة المياه وقلة نزول الأمطار، وقد انعكس ذلك سلبا على واقع الحياة بكل مرافقها. والعراق شهد الموسم الماضي قلة في نسبة هطول الأمطار، إذ بلغت نسبتها ما بين 20-30% عما كانت عليه في الأعوام السابقة. ومما زاد في مشكلة شح المياه في العراق هو تشييد السدود ومستودعات المياه ومشاريعها في بلدان الجوار المتشاطئة، ما أثر على كمية المياه الداخلة إلى العراق من مجرى نهري دجلة والفرات وروافدهما بأكثر من 60% على مدى الأعوام العشرين الماضية. ويحذر خبراء من أنه إذا استمر هذا الواقع فإن نسبة العجز في مياه الأنهار المشتركة الواصلة إلى العراق من هذه الدول ستصل إلى حوالي 33 بليون متر مكعب سنويا، ويذكر أن حاجة العراق الحالية تتجاوز 50 بليون متر مكعب. هذا الواقع ينبه إلى خطورة مستقبل المياه في بلاد الرافدين. في حلقة برنامج عالم متحول لهذا اليوم أستضيف المتخصصة بهندسة الموارد المائية وعضو لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب الدكتور قصي عبد الوهاب في محاولة لإلقاء الضوء على تحولات وضع الموارد المائية في العراق وأزمة التوصيف القانوني لطبيعة النهرين وحقوق البلدان المتشاطئة.
أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
كثيرا ما يتردد القول بأن العراق سيواجه بعد سنوات أزمة ماء حقيقية ترتبط بشكل رئيسي بواقع نهري دجلة والفرات والعلاقة مع بلدان الجوار المتشاطئة والتي تنبع منها روافد هذين النهرين. دكتور قصي عبد الوهاب، ما هي أبعاد أزمة الماء عراقيا؟ وأي تحولات وأي عناصر يمكن أن تساهم فعلا في التقليل من مخاطر هذه الأزمة وتبعاتها على الزراعة وعلى عموم الحياة في العراق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحقيقة الأزمة المائية ذات أبعاد متعددة. البعد الأول هو بعد عالمي أو بعد كوني، هذا متعلق بنقص الموارد المائية على المستوى العالمي والتغيرات المناخية الكبيرة. القضية الأخرى والبعد الآخر هو البعد الإقليمي. أنت تعرف بأن الأنهار العراقية هي بالحقيقة أنهار مشتركة ما بين تركيا وسوريا، وبعض الأنهار تنبع من الأراضي الإيرانية. فالأنهار العراقية بالحقيقة هي أنهار دولية. هذا البعد يجعل من عملية التحكم بمساراتها وكمياتها ومطلقاتها لا يقع للإرادة العراقية فقط، وإنما لإرادة هذه الدول. يضاف إلى هذه الأبعاد البعدين الأوليين هناك بعد ثالث، وهو عدم وجود سياسة لإدارة الموارد المائية بشكل واضح بما يتوافق مع التطورات في مجال إدارة المياه على المستوى العالمي. لذلك كان هنالك رغبة من الجانب العراقي بمحاولة الربط مع المنظمات الدولية وتطوير القدرات العراقية في هذا المجال، أولا لبناء برنامج طموح لإدارة المياه والتقليل من الضائعات واستهلاكها بشكل مقنن، والقضية الأخرى دعم العراق أيضا في مجال المطالبة بحقوقه في هذا الاتجاه. الدول المتشاطئة أو دول حوضي دجلة والفرات لها وجهة نظر تختلف عن وجهة نظر العراق بالذات تركيا.
عفوا، في هذا المجال دعنا نفكك المشكلة، ألا يحكم علاقات الدول المتشاطئة قانون دولي يعني يفترض أن يخضع له الأطراف جميعا؟
نعم بالتأكيد، هناك اتفاقيات دولية متعددة وهناك قوانين تحكم علاقات الدول المتشاطئة وأنماط تقسيم المياه فيما بينها، ولكن المشكلة هناك تفاوت كبير بين وجهة النظر العراقية باعتباره بلد مصاب لنهري دجلة والفرات ووجهة النظر التركية باعتبارها بلد المنبع. العراق يسعى لأن يثبت حقيقة أن نهري دجلة والفرات هما نهران دوليان، في حين تركيا تعتبر هذين النهرين نهرين وطنيين ولكنهما عابران للحدود. حقيقة كل التسميتين لها استحقاقات قانونية واستحقاقات فنية واستحقاقات علمية. لذلك العراق منذ فترة طويلة يعني في الستينيات وتوقفت، وفي الثمانينيات كان هناك سعي لجذب الدعم الدولي أو التأييد الدولي لوضع اتفاقية تحدد الأطر العامة أو الأسس العامة لعلاقة الدول داخل حوضي دجلة والفرات والتحكم بمصادر مياهها بشكل يعود بالمنافع المتبادلة وبشكل عادل ما بين الدول المتشاطئة لهذه الحوضين.
هل هذه الحالة تنطبق حالة تركيا على سوريا وإيران أيضا في التعامل يعني التنسيق بين الطرفين؟
لا، هو بالحقيقة يعني سوريا أيضا بلد مرور يمر فيها نهر الفرات وما يدخل الأراضي العراقية، لا توجد إشكاليات فنية أو تقنية مع الجانب السوري. المشكلة الحقيقية هي في مقدار الإطلاقات من بلد المنبع تركيا. تقسيم المياه أو تقسيم الواردات الداخلة من نهر الفرات في بداية الحدود التركية السورية وفي بداية الحدود العراقية السورية ليست فيها إشكالية بالنسبة للجانب العراقي، ولكن المشكلة تتركز في حوض نهر دجلة. طبعا هذا يضاف إلى مشاريع الاستثمار الكبرى اللي يقوم بها الآن الدولة التركية بدون الأخذ بنظر الاعتبار أو بعين الاعتبار الأضرار السلبية اللي ممكن تنشأ عنها. يعني بالحقيقة يتوقع بعد 12 أو 13 سنة العراق سيعاني من أزمة حقيقية من المياه بسبب مشاريع التنموية والصناعية وكذلك مشاريع الطاقة اللي الآن تقوم بها تركيا داخل أعالي حوضي دجلة والفرات. مع الجانب الإيراني هنالك مشكلة حقيقية تتعلق باتفاقية 75 الأنهار النابعة من الأراضي الإيرانية والمارة بالأراضي العراقية تحكمها بالاتفاقية، ولكن هنالك رغبة بإجراء مراجعة لهذه الاتفاقية وتحديد مدايات الاستفادة من هذه المياه. طبعا قسم من الأنهار أنهار موسمية، قسم من الأنهار أنهار دائمية. أيضا الجانب الإيراني أقام مجموعة من المشاريع الهيدروليكية بالنتيجة أثرت على الحصص المائية والواردات المائية للعراق، ولذلك هذا الموضوع بالحقيقة بحاجة إلى جنبة سياسية، بحاجة إلى تدخل سياسي، وبالتالي محاولة الحصول على مصالح العراق بما يعود على شعبه بالمنافع اللي تعتبر من حقوقه الطبيعية.
نعم، وبجانب الخطوة السياسية، ألم يفترض بالعراق يعني بالإدارة العراقية أن تفكر في حلول فنية داخلية لتحاشي المخاطر المقبلة مائيا؟ يعني
الحقيقة وزارة الموارد المائية لديها برامج طموحة، لديها رغبة بالتوعية فيما يتعلق بالتقنين المائي، باستخدام المياه، بترشيد استخدامها، لكن تعرف هذه العملية بحاجة إلى وعي أكبر من قبل المستهلكين أو مستخدمي المياه. للأسف العراق هو واحد من الدول النامية التي لا زالت لا تعي أهمية المياه، وبالتالي مقدار البائعات لا زال كبيرا، طريقة الري لا زالت طرق بدائية قديمة. يعني احنا في منتصف السبعينات والثمانينات كان هنالك الري بالرش وبالتنقيط كانت أكثر انتشارا من الوقت الحاضر. هنالك عزوف الآن عن المجال الزراعي بشكل كبير، وتدهور كبير في مجال معالجة التدهور الحاصل في الأراضي من حيث الاستصلاح، من حيث توفير البذور، وهذا بالحقيقة كله متأتي من النقص أو الطريقة البدائية أو القديمة التي يتعامل معها الفلاح أو المزارع في توزيع المياه على الأراضي المزروعة.
دكتور قصي عبد الوهاب، أيضا المواطن البسيط يعني يرصد الضائعات، ما يسمى بالضائعات أو المياه الذاهبة إلى البحر، ألم يخطط لسدود وخزانات الاستيعاب والاستثمار الماء؟ الغريب أنه كل الدول تفكر بأن هناك أزمة ماء من عشرات السنين، والعراق لم يفعل فعلا خطة استراتيجية لمعالجة هذه المشكلة. أين الخلل فعلا؟
يعني من يراجع تاريخ مشاريع وخطط مشاريع الري داخل العراق يستنتج حقيقة بسيطة. بالإمكان اعتبار العراق من الدول الواعية في هذا المجال. طبعا مجلس الإعمار منذ العهد الملكي أخذ على عاتقه تنفيذ الكثير من مشاريع الري، تنفيذ وتخطيط. قسم من المشاريع التي لم تنفذ وكان مخطط لها أن تنفذ كمشروع النصب العام، هذا بالحقيقة مشاريع تعود إلى خمسينيات وأربعينيات القرن الماضي، ولذلك الدولة في ذلك الحين لن يكون غائبا عن تفكيرها كيفية التعامل أو كيفية استغلال أمثل الموارد المائية. ولكن يبدو النزاعات السياسية والحروب التي مر بها العراق أثرت تأثيرا كبيرا ليس على مجال إدارة المياه بل على إدارة مناحي الحياة المختلفة. أنا بالحقيقة أحب أن أوضح شيء مهم، أنه قضية إنشاء السدود أو المنظومات المائية هذه لا تخضع فقط للاعتبارات الطبيعية، وإنما فيها معايير علمية كثيرة. لذلك إذا كان هنالك وارد مائي كبير في محطة أو منطقة معينة، ليس بالضرورة أن تكون هذه المنطقة ملائمة لإنشاء سد. نعم، المعيار كمية المياه هو معيار مهم، ولكن هنالك معايير أخرى. ما يتحكم بإنشاء السدود أو المنشآت الهيدروليكية عوامل كثيرة. كل أنهار العالم بالنتيجة تنتهي بأن تصف في البحر، ولكن بالإمكان الاستفادة منها قبل دخولها للبحر من حيث مشاريع تنموية، صناعية، زراعية. هذه المشكلة في العراق ليست بالحديثة، وإنما مشكلة قديمة. مشكلة في العراق كما قلت هي في طبيعة إدارة هذا المياه والهدر الكبير من قبل الناس أو الفلاحين والمزارعين. يعني أنا أكرر القول بأن المشاريع موجودة، وكل ما نفذ بالحقيقة من مشاريع سابقا هي مقررة منذ فترة العهد الملكي. هذا يعني بأن الدولة كانت تخطط أصلا لاستثمار المياه وتقليل الضائعات منها بشكل كبير. يعني كما قلت ظروف العراق السياسية والحروب التي مر بها يبدو بأنها كانت معيقة بشكل كبير لكثير من المشاريع بضمنها طبعا مشاريع الري.
في موضوع ملازم لهذه القضية وهو قضية ملوحة الأرض وازدياد الأراضي الغير صالح للزراعة في العراق، كيف نربط المشكلتين دكتور؟
يعني واحدة من مشاكل العراق المهمة أنه الأراضي الصالحة للزراعة هي بحدود 11 مليون دونم، وإذا ما استصلحت الأراضي التي ممكن أن تكون صالحة للزراعة فقد ترتفع إلى حدود 22 مليون دونم، فهنالك ما يعادل 10 إلى 11 مليون دونم أراضي واجبة الاستصلاح. المشكلة الحقيقية في العراق ليست فقط في قضية المياه، وإنما أيضا قضية الاستصلاح هذه تحتاج إلى جهد عملاق. علينا أن نستفاد من التجربة المصرية، مصر لديها وزارة للاستصلاح الأراضي. أنا أعتقد أن قضية استصلاح الأراضي في العراق قضية لا زالت متلكئة وبطيئة جدا ولا تتناسب مع الحاجات الأساسية. أما إذا أدخلنا معايير الأمن الغذائي والحاجة الغذائية للشعب العراقي فبالتأكيد راح نلاحظ هناك خلل كبير في هذا المجال. المشكلة هي ليست في استصلاح الأراضي المالحة أصلا، ولكن هناك أراضي زراعية نتيجة لتركها أو نتيجة لهجرها من قبل الفلاحين أيضا بدأت تتحول إلى أراضي مالحة. جهد السلطات التنفيذية الآن أنا أعتقد ينصب على المحافظة على الأراضي الموجودة، في حين جهد الاستصلاح للأراضي المستقبلية لا زال كما قلت بطيء ولا يتواءم مع الحاجة الحقيقية.
أخيرا علميا، هل هناك إمكانية استثمار للمياه الجوفية في العراق في بعض المناطق، يعني تعويضا عن النقص الذي؟
بالتأكيد المياه الجوفية بالعراق تنتشر في مناطق كثيرة طبعا بأعماق مختلفة وبدرجات ملوحة مختلفة. الصحراء الغربية العراقية ممكن اعتبارها من المناطق الواعدة في هذا المجال، وهنالك دراسات تفصيلية وتقييمات كمية للمياه اللي بالإمكانها إقامة أشبه ما يسمى بالتطور أو التطوير الزراعي لهذه المناطق، ولكن بالحافات الشرقية للصحراء الغربية أو على موازاة نهر الفرات هذه المنطقة ممكن اعتبارها منطقة واعدة من حيث المياه الجوفية. هذه كلها تدخل في إطار تطوير أو تنمية الوعي بالموارد المائية، وهذا بالحقيقة يتعلق به أشياء كثيرة، أهمها كيفية الإدارة المثلى للمياه اللي الآن معظم دول العالم تركز برامجها في هذا المجال. طبعا كثير من دول العالم كل قطرة مياه لابد أن يتم الاستفادة منها، وأنا أعتقد بأن هذه الدول معنية بأن تتعلم من تجارب الآخرين وأن تدرج هذا السلوك ضمن الأطر العملية.
عسى أن فعلا نتعلم من هذه التجارب ونحتفظ بقطرات مياهنا العزيزة. شكرا جزيلا للدكتور قصي عبد الوهاب الأكاديمي وعضو لجنة الزراعة والمياه والبيئة في مجلس النواب على رفقتكم لبرنامج عالم متحول. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لك.
كانت أزمة المياه التي تواجه العراق والعلاقة مع دول الجوار المتشاطئة بعض محاور حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول. استضفت خلالها عضو لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب الدكتور قصي عبد الوهاب. هذه تحيات نبيل الحيدري. في الحلقة المقبلة نطل مستمعي الأعزاء على زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول، فإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.